فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وعدنا إليكم بعد انتقال اضطررنا إليه صلى الله عز وجل أن يتقبل وإن شاء الله تعالى تكون البداية بداية جديدة وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ومعي ومعكم فضيله الشيخ شيخي وحبيبي فضيله الشيخ شعبان درويش اهلا ومرحبا شيخي كريم
اهلا ومرحبا حياكم الله يا استاذ احمد
صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان يرفع بكم
الله يكرمكم ويبارك
اللهم امين يا رب العالمين ونبدا بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وبه وبذكره تعطر المجالس صلى الله عليه وسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم فهل كان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعوام أو بعض الشهور بصيام الاثنين والخميس ولا يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد على العموم هذه مسألة فيها خلاف يسير بين أهل العلم في التفريق بين ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم وبين ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فالذي ثبت من فعله هو أنه كان يكثر صيام الاثنين والخميس وقد سئل عن هذا كما ورد في الصحيحين فقال عن يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه ويوم أنزل عليه فيه يعني بعث فيه عليه الصلاة والسلام وقال عن الاثنين والخميس معا ترفع الأعمال كل اثنين وخميس وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما ما يتعلق بصيام الثلاثة أيام من كل شهر فهذه ثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وعند علماء الأصول القول أثبت في حق الأمة من الفعل لاحتمال أن يكون الفعل له نوع من الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا توجه إلينا الخطاب بقوله عليه الصلاة والسلام فهذا تكليف إما أن يكون هذا التكليف على سبيل الوجوب إذا كان الأمر به صريحا وليست هناك قرينة صارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والندب وإما أن يكون الأمر يراد به الندب والاستحباب حال وجود القرينة من جنس هذا الذي ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وألا أنام إلا على وتر فهذا ثابت من قول النبي يوصي به أبا هريرة رضي الله عنه بل وقد ورد أيضا هذا الحديث بالصيغة القولية في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا ثلاثة أيام من كل شهر وقد قال لغير واحد من الصحابة أظن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه صم ثلاثة أيام من كل شهر وقال هذا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان يقوم ليله ويصوم نهره ويتجنب أهله فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به يحدثه ويكلمه ويعظه قال وصم من كل شهر ثلاثة أيام فأهل العلم احتاروا في هذه الأيام الثلاثة هل هذه الأيام الثلاثة هي غرة الشهر كما ثبت أنه كان يصوم غرة كل شهر، وغرة الشهر كما قال الحافظ ابن حجر والإمام النووي ثلاثة، أي أول ثلاثة أيام فيه، أم هي الثلاثة أيام الوسطى من الشهر وهي الأيام القمرية التي ورد ذكرها في حديث أبي ذر رضي الله عنه، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أم هي الأيام الثلاثة الأخيرة من كل شهر كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم صوموا الشهر وسراره، ولم يقل سرره، سرره قال الحافظ ابن حجر آخر ثلاثة أيام من الشهر العربي، سماها النبي بهذا الاسم أنها سرر الشهر، لأن القمر يستسر فيها حتى يكاد يختفي ثم يولد من جديد في بداية الشهر الجديد. الشاهد أنه الاثنين والخميس ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله يفيد الاستحباب والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما صيام الأيام الثلاثة من كل شهر بالذات الأيام القمرية لأنها ثبتت في أكثر من حديث كحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، تكاد تكون أثبت في حقنا، يعني هي أكثر استحبابا في حقنا من صيام الاثنين والخميس، وبالتالي كل من هديه عليه الصلاة والسلام وليس في الأمرين، لا في صيام الاثنين والخميس ولا في صيام الأيام القمرية ولا في صيام غرة الشهر ولا في صيام سرر الشهر شيء يفيد وجوبا، إنما هذا كله على سبيل الاستحباب والسنية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا الصيام هذه وتلك، آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير شيخنا الكريم. هل معنا اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معانا؟ اتفضل.
ليه ثلاث أسئلة مع حضرتك.
اتفضل حبيبي الغالي، الله يسعدك.
السؤال الأول، رجل له أم كبيرة وأحيانا تتكد،
وطي التلفزيون حبيبي أستاذنك،
وأحيانا تتكاسل،
وطي التلفزيون عشان ده
وابنته عن تشتيتها،
نوطي التلفزيون ونتكلم بعيد عن التلفزيون خالص، نوطي صوت التلفزيون ونعيد السؤال، الله يرضى عنك، اتفضل.
تتكاسل زوجته وابنته عن تشتتها، فحلف لهما ان الا يشتفى الا هو، فهل يجوز، فهل عملوا هذا
صحيح؟ اعيد السؤال.
وابنته او لا؟
عيد السؤال.
والسؤال الثاني، هل يجوز اكل لحم الخيل؟
هل يجوز اكل لحم الخيل؟ حاضر.
السؤال الثالث،
اتفضل.
السؤال الثالث، هل عمل العقيقة واجب على الأرض أم إذا تفعل للابن فإذا كبر وجب عليه هو على؟
هذا السؤال الأول إن استطعت من فضلك. طيب، في أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب شيخي كريم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا أمر بالشيء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل هذا الشيء، هل ينزل الأمر من الوجوب إلى الندبة أو إلى الندب شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أنت نازل النهاردة أسئلة أصولية ليه كده؟
يحفظك ويحفظ من سأله.
اللهم استعان.
لست أنا يعني أنا مسؤول عن هذه
الأسئلة. على العموم أيضا هذه مسألة طبعا مذكورة في كتب الأصول، خاصة حال إذا تعارض فعله مع قوله عليه الصلاة والسلام، يعني أمر بشيء وفعل شيء آخر، أو أمر بشيء ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، فما الحكم حينئذ؟ الحكم إذا كان هذا الأمر يفيد وجوبا فهو واجب في حقنا كمكلفين، وإذا كان هذا الأمر يفيد استحبابا، يعني هناك قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فهو مندوب مستحب في حقنا. أما فعله أو لم يفعله عليه الصلاة والسلام فليس عليه مدار حكم، إذا فعله صلى الله عليه وسلم فهذا مزيد تأكيد، وإذا لم يفعله فإن الأمر لا يتغير فيه شيء. ليه؟ لأن أهل العلم يقولون نحن كمكلفين مخاطبون بقوله أكثر مما نخاطب بفعله عليه الصلاة والسلام. يعني قوله مقدم في حق المكلفين، في حق الأمة يعني، في حق الناس أكثر من فعله. ليه؟ لأن الفعل ربما يفيد خصوصية، وبالتالي غاية ما في الفعل كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في إرشاد الفحول وفي نيل الأوتار أيضا، أنه غاية ما يفيد فعله صلى الله عليه وسلم الاقتداء والسنية. أما قوله فإذا كان بصيغة أمر أفاد وجوبا، وإذا كان بصيغة أمر ووجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى ما دونه وهو الندب والاستحباب، فهو يفيد في هذه الحالة الثانية الندب. أما فعله المجرد فلا يفيد عليه الصلاة والسلام، فلا يفيد أكثر من الاقتداء والسنية عليه الصلاة والسلام. مثال للمسألة دي
قبل المسألة نأخذ هذا الأسرار. طيب
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أهلا وسهلا، معايا الشيخ؟
نعم تفضلي.
أيوة أنا.
أهلا ومرحبا، تفضلي يا فندم، الله يعزك.
واحدة ست وضعت لها شهرية والدم ما ينزل ومش عارفة تصلي ولا لا. يعني فشافت الدكتورة قالت لها نزيف.
نزيف، ربنا يعافيها.
تصلي ولا لا؟
حاضر، ربنا يشفيها ويعافيها. في سؤال تاني؟
لا.
مع السلامة. السلام عليكم. أنا على اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، من الأسئلة التي سألها أخونا الكريم، للأسف أنا لم أسمع السؤال الأول وأردت من حضرتك أنك تعيده، لكن حضرتك ما سمعتنيش كويس. هل يجوز أكل لحم الإبل؟ نعم شيخ كريم.
الإبل؟
آسف، هل يجوز أكل لحم الخيل؟
الخيل،
الحصان؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وفيما أعلم لم يرد نص بتحريم، إنما ما عهد من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال أصحابه رضي الله عنهم أنه لم ينقل عنهم أنهم ذبحوا خيلا فأكلوا، لكن ورد أنهم أكلوا الإبل، ورد أنهم أكلوا الغنم، ورد أنهم أكلوا الماعز، ورد أنهم أكلوا حوت البحر. فمثل هذه مما عهد من حالهم أنهم كانوا يأكلون هذه، لكن لم ينقل إلينا أنهم ذبحوا خيلا وأكلوه. ربما يقول قائل إن الخيل غالية الثمن جدا وبالتالي لا قبل لهم بها، وربما يكون الوضع الآن أصعب كثيرا وأكثر كثيرا من ناحية غلاء الأسعار يعني فيها، فالخيل الآن غالية جدا، لكن من الذي يستطيع أن يذبحها وأن يأكلها؟ على العموم قال بالجواز بعض أهل العلم فيما أذكر، لكن الأكثرون من أهل العلم لم يقولوا بالجواز باعتبار أن هذا لم يكن حال النبي ولم يعهد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم.
نعم شيخ كريم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند أمثلة عملية عن يعني أن الأمر ينزل من الوجوب إلى الندبة أو الند، يعني في أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد هذا بعد هذا الاتصال نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. نعم صار. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، بعض الأمثلة.
مثلا على الأمر الذي له صارف فينزل به من صيغة الأمر إلى صيغة الندب والاستحباب. مثلا حديثه عليه الصلاة والسلام في شأن الأضاحي الأضحية، رجل ذبح قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد مكانها أخرى، والإمام أبو حنيفة وابن حزم ذهب إلى الوجوب يعني وجوب الأضحية بمثل هذا الحديث. ليه؟ قالوا لو لم تكن واجبة ما أمره النبي أن يعيد مكانها بذبيحة أخرى، لأن ده معناه أن ده شيء واجب ولو كان شيئا مستحبا لا عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور أهل العلم يقولون هذا الوجوب الذي قال به أبو حنيفة له عندهم صارف ينزل به من الوجوب إلى الاستحباب. الصارف ما ورد في صحيح مسلم من حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. قوله وأراد أحدكم أن يضحي لو كانت واجبة ما قال النبي وأراد أحدكم أن يضحي، إنما إذا كانت الإرادة إلى المكلف معنى ذلك أن الأمر ليس للوجوب، ولكنه في هذه الحالة يكون للاستحباب. هذا مثال من الأمر الواجب إلى الأمر المندوب والمستحب. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء وينهى عنه عليه الصلاة والسلام، هو يفعله وينهى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما نهانا عن الوصال في الصيام
الليل بالنهار
اللي هي صيام الليل مع النهار
صلى الله عليه وسلم،
فهو نهانا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث نهى عن الوصال، بينما هو شخصيا صلى الله عليه وسلم كان يصل. ولذلك لما الصحابة اندهشوا أو استغربوا أنه نهى وهو يفعل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام سألوه قالوا يا رسول الله نهيتنا عن الوصال ولكنك تصل، قال لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فبين لهم أن الوصال منه خاصية به صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو نهانا عن أن نصل وفعل ما نهى عنه أمته عليه الصلاة والسلام ليبين أن هذه من خصائصه عليه صلوات الله وسلم. هذه بقى أمثلة بسيطة يعني، الموضوع إن شاء الله يكون له متسع آخر إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. العقيقة هل هي واجبة على الأب اتجاه ولده شيخ كريم أم أمر مستحب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، القول الأكثر عند عامة أهل العلم أن العقيقة من المستحبات فقط وليست من الواجبات، ويعني استدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال عن مسألة العقيقة قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويماط عنه الأذى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ذهب عامة أهل العلم أن هذا الأمر أو أن هذه الصيغة ليست صيغة أمر يفيد وجوبا، لأنه لم ينقل لنا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم جميعا 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 عقوا عن أبنائهم، إنما دل ذلك عند أهل العلم على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. فالعقيقة شيء مستحب إذا استطاعه الأب أو استطاعته الأم أو استطاعه الجد أيضا، فإنه يعني يكتب له أجر إن شاء الله عز وجل. أما إذا لم يستطعه الأب ولا الأم ولا الجد ولا أحد من أسرته فإنهم ما تركوا شيئا واجبا، إنما هذا حسب القدرة والاستطاعة، لكنه نافع ومفيد جدا للطرفين، للأبوين الأجر والثواب عند الله عز وجل، وللمولود نفسه. أن أهل العلم يقولون مرتهن بعقيقته، يعني مرتهن تدينه وحسن إلزامه وأدب وأخلاقه، هذا مرتهن بالعقيقة إن شاء الله عز وجل. وبعضهم يقول مرتهنة صحته وعافيته بعقيقته، إذا ينتفع المولود بأنه يعني يكون التزامه وأدبه وتدينه وحسن خلقه وبره بأبويه وصحته وعافيته مرهونة بهذه العقيقة، تنفعه يعني هذه العقيقة في هذه الأمور. وأما الأبوان فلهم الأجر والثواب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير حبيب أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام، أهلا ومرحبا.
عاوز أسأل على صاحب الشيخ بس.
الحمد لله
عاوز أعرف بس إيه المفترض الصلاة من ناحية الحركة، يعني كم حركة الصلاة، وانا مثلا مريض كل شويه باخرج منديل اقعد اسس كل شويه يعني بتعب عندي على طول يعني، فعاوز بس اعرف من فضيله الشيخ كم حركه يعني كتر الصلاه من الموضوع ده يعني بعد اذنك.
ربنا يتقبل معك. سؤال ثاني.
شكرا الله يخليك،
مع السلامه. هل معنا صلاه اخر استاذ ايمن؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، سؤال الاخت الفاضله، الطبيبه قالت لها انه الدم نزيف، فكيف تصلي ومع الصلاة والصيام مع هذا النزيف شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أظن أن سمعت الأخت السائلة تقول أنه حالة نفاس، وأن النفاس امتد إلى قرابة شهرين، وبالتالي لما ذهبت إلى الطبيبة المختصة ذكرت أن هذا الدم الذي زاد على فترة الأربعين فترة النفاس هو دم نزيف. ربما يكون هذا صحيح، لأن جمهور أهل العلم على أن النفاس مدته القصوى يعني آخر مدة له هو الأربعون يوما، فإذا انتهت الأربعون بالنسبة لمرأة النفساء واستمر نزول الدم بعد ذلك، فهذا الدم ربما يكون واحد من اثنين، يعني نوع من اثنين، إما أن يكون نزيف أو استحاضة، نزيف بيسميه الأطباء نزيف وإحنا علماء الشرع يعني بيسموه استحاضة، وإما أن يكون دورة شهرية أو حيضة شهرية كان هذا في موعدها قبل الحمل. فالأخت تعمل إيه؟ أولا قبل ما نسلم بكلام الطبيبة نشوف لو إنه هذا الدم بادي عليه علامات دم الحيض من ناحية الرائحة، من ناحية اللون الغامق القاتم، من ناحية الفترة الزمنية، هل ده فترة الحيض اللي كان زمان قبل الحمل؟ فإذا كان الفترة دي هي فترة الحيض قبل الحمل خلاص إذن هو حيض، فتتحيض 6 أيام أو 7 أيام وبعدين تغتسل، وما زاد عن ذلك لا تعبأ به، ربما يكون نزيف أو استحاضة. أما إذا لم يكن هذه الفترة فترة نزول الدم بعد الأربعين، لا هي فترة الحيض ولا يعرف بلونه، مش لون دم الحيض ولا برائحة دم الحيض، فهو كلام الطبيبة في هذه الحالة سيكون كلاما صحيحا، أن يكون استحاضة أن يكون نزيفا، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام، فعليها إذا لم تكن اغتسلت على رأس الأربعين أن تغتسل الآن فورا، حال ما إذا ثبت أن الدم ليس حيضة إنما هو نزيف أو استحاضة، فتغتسل فورا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة مكتوبة إذا أرادت الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين.
تحياتنا للشيخ شعبان.
الله يكرمكم بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. عايز أعرف فضيلة الشعبان التي تضع أولادها يعني في صغارهم وتريد أن يبرها أولادها في الكبر، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإذا كان الأولاد مش عارفين يبروا أمهم من اللي بتعمله من التفرقة بين الأولاد ومن اللسان الغير طيب، ويعني حاجات لا تطاق من أم مع أولادها، يعني مثلا هي عندها ولدين مش أكثر من ولدين، ولد يعامل معاملة طيبة وجيدة وولد ثاني يعامل في بمنتهى القسوة بمنتهى الاستفزاز وبمنتهى، يعني أنا مش عارف بصراحة ماذا أفعل، ولكن أنا يعني برجو فضيلة الشيخ ما يدينيش الإجابة اللي هي الوردة والمعروفة وحق الوالدين والكلام ده، أنا عايز يعني الإجابة تكون فاعلة وأنا يعني حامل من عندي الأفضل، لكن هل مثال الأمهات اللي هم بيتركوا أولادهم في الملاجئ ويرموهم، هل من حقهم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعن ولده على بره، الأم التي لا تبر لا تعين أولادها على بره.
واصل كلامك آخر حبيب، شيخنا هيجيبك إن شاء الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. بس أنا عايز أسأل سؤال عن الحجة.
تفضل.
بص حضرتك، في حج السنة دي إن شاء الله هقول هذا خط السير بتاع الحجة، هو راح عرفات إن شاء الله، طلع من عرفات على مزدلفة، صلى المغرب والعشاء في مزدلفة، ومن مزدلفة راح مكة قعد في الفندق لحد الساعة 3، ده أول يوم العيد. أول يوم العيد الساعة 3 راح منى رمى الجمرات، جمرة العقبة الكبرى، والشيخ اللي معاهم الساعة 1 بالليل أخذ الفوق كله وقال لهم نرموا العقبة الساعة تاني يوم العيد، وبعدين الحج دوت هو تعبان
يعني
شوية،
رموا تاني يوم بس مش قبل الزوال بالليل.
أيوة بالظبط كده، رموا الساعة 1 بالليل لتاني يوم العيد.
واضح
وبعدين حضرتك اللي ناموا دول الفوق كله، بس الشيخ قال ان تعبانين هم حوالي 7 افراد، وكان الحاج ده منهم قال لهم تروحوا على الفندق في مكة. فقعد في الفندق في مكة من الساعة 1 بالليل لحد بقى ما مشى من مكة، ووكل يرمي لحد يرميله لثالث يوم.
حاضر،
السؤال واضح كده حضرتك؟
واضح. السلام عليكم. انا تخرج استاذ شريف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا مرحبا، تفضل.
سمعت السؤال الاولاني اتصلت بحضرتك، رجل له ام كبيره في السن،
تمام،
فتكاسلت زوجته وابنته عن تشطفها اي حماها يعني، فحلف عليهما ان لا يحميها الا هو، فهل وفعل ذلك، فهل فعله اولى ام زوجته وابنته اولى؟
مسألة افتسال الأم يعني؟
أن حماها هو يعني.
حاضر. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا.
لو سمحت حضرتك عندي 3 أسئلة.
اتفضل.
هي لو واحدة ظروف جوزها المادية متعثرة، وهي تعرفت لحد ما ظروفه اتحسنت بشكل كبير، أيا كانت متعثرتها بقى سواء كان بالمال أو دعم معنوي أو فكرة مشروع ناجح، المهم ان ربنا جعلها سبب في تغيير حالته يعني، بتقدر على ده ولا لا؟ ده اول جزء من السؤال. الجزء الثاني، طب لو هي
تسألين عن الاجر، اجرك عند الله عز وجل؟
ايوه
بتقبل.
لو بعد كده بقى رجعت عيلته بالمساعده دي، بتعاقب على ده؟ ولو بتعاقب عقابها ايه؟
وبعدين عيلته؟
حاجه ثانيه بقى، لو هي بقى بعد مساعدتها دي هو اوف المكافأة كافيها بيها المراح الجامد عليها، تعمل هي ايه؟ معلش عندي سؤالين كمان.
يعني هل زواج زوجها بسبب المعايرة؟
لا دوت يعني كل سؤال في
بجزء. بعد ما هي عايرت هؤلاء الناس الذين ساعدتهم زوجها بعدها فترة
لا لا لا, لا 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 انا بسأل السؤال بشكل عام، ما فاهمني؟
مش فاهم السؤال الثالث.
يعني كل جزئيه من السؤال منفصله خالص يعني.
طب الجزئيه الاخيره المنفصله حضرتك سؤالك فيها ايه؟
سؤالي فيها حضرتك ان هي مثلا لو هي واحده وقفت جنب جوزها وساعدته، فكانت اول مكافاه ليها ان هو اول ما الفلوس مشت معاها راح اتجوز عليها، والناس خلاص ان هي
بعد ما ربنا فتح عليه هو تزوج عليها.
ايوه،
وهي ساعدته. تمام،
هي السبب ده بعد ربنا. عندي سؤالين تانيين حضرتك. لو انا ما عنديش مشكله في الحمل وبحمل عادي، ممكن اعمل حقن مجهري عشان عايز اخلف توأم، ولا ده يبقى حرام؟
حاضر.
وفي حاجه كمان حضرتك، كنت سمعت حد قال ان اسم عبد الستار يعتبر شرك، ده فعلا؟ هو حد قال ان اسمها على قناه الندى او الرحمه، بس انا مش عارفه الحكايه بالظبط يعني.
نكتفي بهذا القدر الله يرضى عنك. السلام عليكم. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه معانا ولا لأ؟ نعم. شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أخونا الأستاذ محمد يسأل عن حد الحركة في الصلاة، وهل كثرة الحركة في الصلاة تبطلها؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
الصلاة. ليس هناك ضابط للحركة التي تبطل الصلاة، لكن أهل العلم اتفقوا على أن الحركة الزائدة من أشد المكروهات في الصلاة، وربما لو وصلت الحركات من ناحية الكثرة أو من ناحية نوعية الحركة أن تخرج المصلي عن تركيزه والاطمئنان في صلاته وخشوعه، ستكون الصلاة حينئذ أو ستكون الحركات حينئذ مبطلة للصلاة. هناك من أهل العلم من حددها بثلاث حركات، وهناك من حددها بخمس حركات وسبعة، لكن هذا التحديد ليس عليه نص لا من القرآن الكريم ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه، لكن الشائع عند الفقهاء أن كثرة الحركة التي تخرج الإنسان عن تركيزه وطمأنينته في الصلاة وعن خشوعه في الصلاة، لا شك أنها إذا أذهبت روح الصلاة والاطمئنان وهو ركن من الأركان تكون مبطلة للصلاة حينئذ. أما لو كانت حركات لحاجة من الحاجات، يعني مثلا عنده تنميل عنده أملاح في قدمه فيرفع قدمه ويضعها مرة أخرى، مثلا الهاتف الموبايل رن في جيبه فأسكته وأدخل يده في جيبه وأسكت الموبايل أو أخرجه وأسكته، هناك حركات قد يحتاجها المصلي في هذه الحالة لا تكون هذه الحركة من مبطلات الصلاة ولا من مكروهات الصلاة، إنما الحركة التي حاجة للمصلي فيها زي اللي بيعدل الغطرة، زي اللي بيعدل الطاقية، زي اللي بيعدل النظارة، زي اللي عمال كل شوية يرفع البنطلون وينزل التيشيرت، لا هذه الحركات لا حاجة للإنسان المصلي فيها، وبالتالي يخشى على الصلاة حينئذ من البطلان إذا كثرت هذه الحركات وأخرجت المصلي عن الطمأنينة وعن الخشوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم خديجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي. أيوة
أهلا بحضرتك. بقول لحضرتك يعني إحنا كان عندنا جاءت الشبكة بتاعتي واشترينا قطعة أرض مساحتها إيراد بس، وقطعة الأرض دي زراعية بس يعني اشتريناها على أمل إنها مثلا تبقى مباني فيما بعد ونستفيد بثمنها يعني. فهل كده المفروض هي بقى لها يجي 10 سنين، فهل طول الفترة دي هي بتزرع طول الفترة دي حماية بيزرعها من الناس دعوة، هل بقى أنا عليها زكاة فيها، زكاة زروع ولا زكاة أراضي، واحسبها ازاي بقى طول 10 سنين دول ومش عارفة أكملها أصلا.
حاضر. السلام عليكم. أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ أحمد.
وفيكم حمد. بارك الله رب العالمين. آمين يا رب.
عندي كم سؤال، معلش يا شيخ، ربنا يبارك لك.
بارك الله
فيك. كان في مرة بسمع كده جزء من الخطبة والشيخ قال للمستمعين يعني أمانة عليكم لا تدعوا يمر من الأيام إلا وتقرأوا من كتاب الله، يعني بالصبح وبالليل إن شاء الله وجه واحد يعني. أنا قابلت الأمانة بحيث إن أنا الحمد لله بقرأ يوميا، بس بحيث إن أنا يعني ما برضه ما هجوش كتاب الله وبرضه أزود يعني، بس هل عليا لو أنا مثلا في مرة مثلا نسيت أو في مرة كنت تعبانة أو قصرت ايه
الكفاره
عليا في الامانه دي؟ انا الحمد لله مستمره، ايه الكفاره عليا في
الامانه دي؟ حاضر. معايا
حضرتك؟
معاك، الله يتقبل مني.
طب سؤال كمان لو سمحت، لو انا وعدت اختي ان انا هذهب لزيارتها وما فعلتش برضه، معلش عايزه اعرف ان شاء الله باذن الله ان قدر الله لي هذهب لزيارتها بس يعني ما ذهبتش، يعني هل ايه الكفاره عليا حاجه زي كده؟
حاضر.
ومعلش السؤال الأخير ربنا يبارك لك،
هي
أسئلة كده مرتبطة ببعضنا. هل لو أنا عهدت الله تبارك وتعالى إن أنا هقرأ مثلا آية معينة أو مثلا يعني ليلا وجيت فترة وانقطعت، ده كان عهدي ربنا وجيت فترة وانقطعت، ما صارت العهد دي من الله والحمد لله التزمت بها تاني، تبت إلى الله والتزمت بها تاني الحمد لله. بارك الله فيكم
وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مجدي السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه
الله. انا مرحبا يا استاذ مجدي، اتفضل.
ابني مرات توفت، ولدين وامه وابوه 20، وهو
تركت زوجها وولدين واباها وامها. حاضر.
الله يبارك لك ان شاء الله،
ربنا يرحمها. حاضر. نعم شيخ كريم، متعكم الله والصحة والعافية. مسألة الأم تعق أبنائها في الصغر وتريد برهم في الكبر، الأخ طبعا أطال النفس ولا يريد إجابة معينة، الأخ محمد يعني مش عايز يعني لا دين أطحها وما نكلمهاش تاني، لكن المسألة مسألة دين، هي أساءت فعليها وزرها، فهل يكون العقاب من الأبناء أن يعقوا أمهم كما عقتهم في الصغر شيخ كريم أم ماذا؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع نحن مضطرون أن احنا نذكر أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فبعض أهل العلم يتبنى القول بأن عقوق الأبوين للأبناء وهذا حرام قطعا وسيحاسبون عليه عند الله عز وجل، لكنه لا يكون مبررا أن يبادل الأبناء آباءهم وأمهاتهم عقوقا بعقوق. أمال نعمل إيه؟ خلاص كل نفس بما كسبت رهينة، هو هيحاسب على عقوقه للأولاد وهي هتحاسب على عقوقها للأولاد، وإحنا كأبناء والبنات لا يبادل هذا العقوق بعقوق، لأن إحنا هنصلح خطأهم بخطأ مماثل. وما نعمل ايه؟ نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الذي عليكم اللي هو ايه؟ البر. انتوا بروا الآباء والأمهات، وخطأ الآباء والأمهات في عدم البر ده حسابهم فيه على الله عز وجل. هذا هو القول الأشهر عند عامة أهل العلم. في قول آخر عند أهل العلم يقولون لي يا جماعة ما احنا بشر، اللي هم الأولاد يعني البنات دول بشر وعندهم مشاعر وعندهم عواطف ومن لحم ودم زي الآباء والأمهات، وهم في حاجة إلى بر آبويهم كما أن آبويهم الآباء والأمهات أيضا في حاجة إلى هذا البر. واستنبطوا الكلام ده إيه؟ إنه دي مسألة فيها مقابلة أو مقايضة كما يقولون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الأقرع بن حابس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد له على الهبة أو العطية التي أعطاها لولده، قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا عليه الصلاة والسلام. الرجل قال لا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا لا أشهد على جور،
أشهد عليه غير.
عقب بعد ذلك وقال للأقرع بن حابس في رواية عند الإمام أحمد، أتريد يا أباء وأمهات أتريدون أن يكون لكم في البر سواء؟ قالوا نعم. قال إذن فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. معنى ذلك إن هو جعل بر الآباء في مقابل عدل بر الأبناء للآباء والأمهات، طبعا في مقابل عدل الآباء والأمهات مع الأبناء. أما إن الأب والأم يفرق بين الولد والبنت، أو يفرق بين الولد والولد أو البنت والبنت، فده نوع من العقوق ونوع من الجور ونوع من الظلم. وبالتالي أجاز هؤلاء إن الإنسان يمنع شيئا من بره عن الأب والأم في مقابلة إن هم عقوه، فهو مش يعقهم إنما يمنع شيئا من البر معهم. أما العقوق فحرام على كل حال، وفي فرق بين العقوق يا أستاذ أحمد وبين ترك بعض البر لأبوين سواء الأب من ناحية أو سواء الأم من ناحية أخرى. وهناك من أهل العلم من يقول إنه يا جماعة إذا حدث عقوق من الأبوين وتقصير في حق أبنائهم فإن العقوبة القدرية من الله عز وجل العاجلة في الدنيا أن الله تعالى يقسي قلوب الأبناء على هؤلاء الآباء الذين عقوهم أو على هذه الأم التي عقتهم، فيكون عقوق الأبناء لهذه الأم عقوبة منهم لكنها عقوبة قدرية من الله عز وجل الذي صرف قلوب هؤلاء عن برها إنما صرف قلوبهم إلى عقوقها، فيكون هذا عقوبة من ربنا تبارك وتعالى على عقوق الأم أو على عقوق الأب لهؤلاء الأبناء. لكن بين وبين حضرتك أستاذ أحمد القول الأول اللي هو عليه أكثر أهل العلم إنه عقوق الأباء والأمهات لأبنائهم أو لبناتهم لا يكون أبدا بحال من الأحوال مبررا أن يعق الأبناء والبنات أبويهم، لأن هذا إصلاح خطأ بخطأ مشابه، ولأن كل نفس بما كسبت رهينة، فهم الأولون سيعاقبون على عقوقهم لأبنائهم وبناتهم أو التفرقة بينهم، وكذلك إذا الأبناء والبنات عقوا الآباء والأمهات فسيحاسبون عليه أيضا عند الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الأم وأن يصلح حال هؤلاء الأبناء، فإن هذا من أبشع أخطاء التربية أن تفرق بين الولد والبنت أو أن تفرق بين ولد وولد أو بين بنت وبنت. نسأل الله أن يهدي الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الوقت داهمنا منذ فترة، فمعي 5 دقائق والأسئلة كثيرة. شيخي الكريم، نعم، حج الأخت الفاضلة بالوصف المذكور، يعني هي في الليلة الثانية رموا أو رموا الجمرات بالليل الواحدة صباحا، وفي يعني ثالث أيام التشريق يعني وكلت غيرها، فما حكمه طبعا عشان الرحلة وعشان الشيخ وعشان هي مش ملكة أمرها، حكم الحج شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وقفت بعرفات، أتت بالركن ولله الحمد والمنة، ثم ذهبوا إلى مزدلفة فصلوا المغرب والعشاء، ثم انتقلوا مباشرة من مزدلفة. عند جمهور أهل العلم ترك المبيت بمزدلفة ترك واجب من واجبات الحج، وأكثر العلماء يوجبون عليهم هديا بسبب ترك المبيت في مزدلفة، لكني أقول المحققون من أهل العلم لا يقولون بوجوب الهدي على من ترك المبيت بمزدلفة، لأن المالكية وقد ذهبوا إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من الأركان، لكنهم قالوا الركن يتأتى ولو بوضع الرحل حتى يصلوا المغرب والعشاء، فما فيش مشكلة في مسألة المبيت في مزدلفة. بعد ذلك ذهبوا من مزدلفة إلى منى إلى مكة، وكان الواجب أو الصواب أو الصحيح أو السنة أن ذهبوا من مزدلفة إلى منى مباشرة، لكنهم ذهبوا إلى مكة ثم جاءوا بعد ذلك فرموا في النهار جمرة العقبة الكبرى، وإن كان عندهم حلق ولا تقصير، وإن كان عندهم هدي ولا غيره. عفوا، قد أتوا به. بقي مسألة إن هم رموا جمرة أو الجمرات الثلاثة بتاع بكرة، رموها بالليل الساعة الواحدة صباحا. نحن نعلم أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، إنما الرمي من بعد الزوال فصاعدا، لكن المالكية والشافعية أجازوا الرمي قبل الزوال، والحنفية ذهبوا إلى مشروعية الرمي من منتصف الليلة السابقة، وهم رموا الساعة الواحدة. خلينا ناخذ بمذهب الحنفية في هذه المسألة، ولا يكون عليهم إشكال في رمي الجمرة في هذه الحالة الساعة الواحدة صباحا. بقي الرمي اليوم الثاني، وكلوا فيه، خلاص مدام وكلوا فيه فبها ونعمت. إنما أين المبيت بمنى، وهو واجب من الواجبات، فأقل شيء أنهم تركوا المبيت في منى، ولا خلاف بين أهل العلم تقريبا في وجوب المبيت في منى، إلا من كان مضطرا، وفي هذه الحالة الأبرأ للذمة والأحوط والأصول للحجة التي حجوها أن يذبحوا هديا في مكة عن ترك واجب المبيت بمنى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخ شريف، سؤاله الأول وأعاد الاتصال مرة أخرى، يقول إن هو حلف على زوجته وعلى يعني على ابنته إن هو مش هما اللي هيغسلوا والدته، هو اللي حلف إن هو اللي هيغسلها، فهل يبر هذا القسم ويجعلهما يعني أم أنه يجعلهما هما اللذان يغسلان؟
الحمد لله يعني والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا كلمة يغسلها
يعني على قيد الحياة
ولله الحمد على قيد الحياة، نسأل الله أن يبارك في صحتها وعمرها.
هم بيقولوا شاور دلوقتي.
نعم. لكن مسألة هل يجوز له أن يغسل أو أن يحمي أمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: أيسرك أن تراها، يعني أمك، أيسرك أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاتق الله واستأذن عليها. اتق الله إيه؟ واستأذن عليها عند الدخول عليها. نعم. يعني ما تدخلش فجأة كده. فالأولى أنه ليقوم بعملية تحميم الوالدة بارك الله فيها هم الزوجة والبنت أو أي أحد من النساء إن تيسر لهم ذلك، ولا يجوز للابن ولا للزوج أن يفعل هذا إلا عند الحاجة والضرورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حد كان ظروفه صعبة والأخت ساعدتهم وربنا كرمهم بعد كده، وبقى يعني ظروفهم المادية بقت طيبة الحمد لله رب العالمين، هل تؤجر على ذلك؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا تؤجر على ذلك، لأن الله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وبالتالي تؤجر بإذن الله تعالى، ونسأل الله لنا ولها القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعلهم فعلوا معها شيئا فعيرتهم بموقفها أو بوقوفها بجوارهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا عيب وهذا غلط شديد، لأنه إبطال لأجر الصدقة والمساعدات السابقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبالتالي عليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعد ما وقفت جنبه ربنا فتح عليه تزوج عليها، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. تحتسب الأمر عند الله عز وجل وتصبر، لأن الزوج لم يفعل شيئا حراما، إنما فعل شيئا مباحا. إذا توفرت له الشروط في التعدد فإنه يجوز له أن يتعدد. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإذا كان يستطيع أن يفتح بيتين وأن يعدل بين الزوجتين فيباح له ذلك، أما إذا كان لا يستطيع أن يفتح بيتين من ناحية الإنفاق ولا أن يربي أبناء هذه وأبناء هذه ولا أن يعدل بين الزوجتين، فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يعدد، ونسأل الله عز وجل أن يلهمها الصبر والاحتساب والرشد، لأن هذا أمر مباح، ولا ينبغي للزوجة أن تبغض شيئا أباحه الله عز وجل وأحله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ كريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية. بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى نستأنف بها الحلقة غدا قبل الآن بساعة من الزمان إن شاء الله تعالى مع فضيلتكم ومشاهدينا الكرام، فأعتذر بشدة. وإن شاء الله الليلة الحلقة أصبحت 9 مساء بدلا من 11 مساء، ده التوقيت إن شاء الله تعالى لعله يكون الثابت بإذن الله عز وجل في حلقة أهل الذكر الليلية 9 مساء من كل ليلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل القبول على الجمعة طبعا، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الليلة مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام مع أهل الذكر في 9 مساء بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما أرسلنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا